بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتبيانه في آداب حملة القرآن للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. هذا الباب مع البابين بعده هي مقصود الكتاب، وهو طويل منتشر، وأنا أشير إلى مقاصده مختصرة في فصول ليسهل حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى. قال: فصل. أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك وجه الله تعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي الملة المستقيمة. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا طبعًا الحديث طبعًا من أصول طبعًا الإسلام.
طبعا هذا يا إخواني هو دائما الشرط في كل الأعمال الصالحة، سواء كان طلب علم، كان صلاة، كان صوم، كان حج، كان جهاد، أي شيء من أعمال البر، فإن الشرط الأول فيها الإخلاص. لا خير في كثير من الجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما. أما إذا تخلف شرط الإخلاص فإنما تتعب نفسك، فعملك حابط وباطل. فإن أتيت إلى هذا الدرس، إن أتيت متعلما أو معلما، إن أتيت إلى هذا المسجد مصليا، إن أتيت تاليا القرآن، إن أتيت كذا، إن جلست تحفظ الناس القرآن، إن أنفقت، إن بنيت المساجد، إن ذكر أي شيء لابد فيه من الإخلاص. هذا الشرط الذهبي الذي لابد منه، وإلا كان عملك حابطا كحديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار. نعم.
وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما:
شرط صعب 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 صعب، قل صعب إلى أن تلقى الله، كما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي عن شيء أشد من جهدتها على الإخلاص. صعب يا أخواني، سبحان الله. ليه بقى يا أخواني؟ فريضة النفس لا هو 5 مرات في اليوم، ولا هو إذا بلغ النصاب تؤدي كذا، ولا هو شهر في السنة، ولا هو مرة في العمر. ده أنت مطالب إن أشرت إخلاص، إن هززت رأسك إخلاص، مددت يدك إخلاص، أعمال القلوب إخلاص، أعمال الجوارح إخلاص، إخلاص 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 قبل يبعثك على العمل، إخلاص أثناء العمل يقارن، إخلاص بعد، إخلاص إلى أن تلقى الله. بالله عليك هذا سهل؟ هذا سهل، هذا أصعب شيء. فالعبد مأمور قبل العمل أن يتجرد، فتكون نية الله سبحانه وتعالى، وأثناء العمل وبعد العمل، وحافظ على هذا العمل، إنما يتقبل الله من المتقين. حافظ هذا العمل ألا يحبط، فإن العمل قد يحبط بأمور. نعم.
وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
يعني المتابعة صعبة، لكن المتابعة مع كونها صعبة، حمل النفس طبعا سبعة النبي صلى الله عليه وسلم صعبة والاستقامة على ذلك، لكن سهولتها أن الإنسان إذا عرف السنة بذلك أدى. فأنا أصلي الآن كما صلى النبي، أزكى كما زكى النبي، حج كما حج النبي، وأفرغ من هذا، خلاص أنا أديت الصلاة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرغت من هذه. أما الإخلاص أمر حساس وأمر صعب، صعب يا أخواني، صعب صعب جدا، صعب في كل حركة، في كل حرف. أنت ممكن تكون مخلص في 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 خطبتك على المنبر، تجلس نصف ساعة تخطب مخلص ما شاء الله، بس دي 28 كده أعجبت بنفسك. واحد قال لك بعد الصلاة: الله يفتح عليك، ايه ده يا شيخ، والله أول مرة نصح الخطبة دي، ايه ده، فيتمكن من قلبك. واحد بيصلي صوته جميل ما شاء الله مثلا، فأبدع في آية، مشكلة. واحد مؤذن، واحد بيسقي ميه للي بيصلوا، يعني مش بيخطب بس، يعني كل من في المسجد اثناء اللي بيخطب واللي بيجي يعمل الميكروفون واخد بالك، واللي هيسقي الميه للناس، واللي هيشغل التكييفات، واللي هيقف مش عارف ايه، كل ده مطالب بالاخلاص. لان الشيطان ياتيك هيعرض عليك، شوف ما شاء الله فلان معتني بامر المسجد، ايوه الناس هتقول بقى فلان معتني بامر المسجد، شوف ما شاء الله فلان مثلا كذا، شوف ما في شيء ابدا. شوف لو انت حملت قذافه من الارض الان هيجي يقول لك ما شاء الله، شوف عشان ايه الناس تقول ما شاء الله انت محافظ على نظافه المسجد. فما في شيء الا الشيطان يهجم عليك حتى يحاول اخراجك عن الاخلاص. فلهذا صعب صعب، ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا منكم صالح اعمال. ولهذا اذا فلت العمل من الشيطان وحظوظ النفس وكان العمل ليه سبحانه وتعالى، كان هذا اعظم ما يحصله العبد. نعم.
وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما يحفظ الرجل على قدر نيته.
الله اكبر الله اكبر.
وعن غيره انما يعطى الناس على قدر نياتهم.
الله اكبر. انما يحفظ الرجل على قدر نيته. الله اكبر. فان حفظ ونيته المراه فتلك عقوبه من الله. وفيه قول الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، ومن ذلك الحفظ، يلا احفظ. ولكن هذا يكون وبالا عليه، فالقران حجه لك او عليك. نعم.
وروينا عن الاستاذ ابي القاسم القشيري رحمه الله
انما يحفظ الرجل على قدر نيته، انما يفهم الرجل على قدر نيته، انما يهدى الرجل على قدر نيته، انما يدل الرجل على قدر نيته، انما يرزق الرجل على قدر نيته. قل ما شئت قل ما شئت. ففهمنا سليمان وكل اتينا حكما وايه وعلما. نعم.
وروينا عن الاستاذ ابي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال الاخلاص افراد الحق في الطاعه بالقصد، وهو ان يريد بطاعته التقرب الى الله تعالى دون شيء اخر. من تصنع لمخلوق او اكتساب محمده عند الناس او محبه مدح من الخلق او معنى من المعاني سوى التقرب الى الله تعالى. قال ويصح ان يقال الاخلاص تصفيه الفعل عن ملاحظه المخلوقين. وعن حذيفة المرعشي
وكأن أحدا لا ينظر إليك. ولهذا بعض الناس قد يراعي نفسه يقول لا أنا لن أعمل لن أقرأ الآن حتى لا يقل. الحمد لله أنا مخلص، يعني وجد نفسي على الإخلاص، ومن علامة ذلك أن لا أري الناس عبادته، ليس هذا من الإخلاص، هذا يتنافى. أنت ليه أغلقت مصحفك حتى لا يقول الناس؟ إذا التفت للناس، افتح المصحف، قم صلي، أطل صلاتك، والمسجد مليء ولا تلقي بالا. أليس هذا المشروع؟ أليس هذا المستحب؟ بلى. لا تلحظ الناس فترك هذا من أجل الناس، هذا شرك أيضا. لاحظت الناس فلا تفعل ولا تترك من أجل الناس، كما أنك مطالب ألا تفعل ذلك من أجل الناس، فأنك مطالب ألا تترك ذلك من أجل الناس. لهذا فالإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، لا ايجابا ولا ايه ولا تركا. انتبهتم يا اخوان؟ يا ممكن مثلا يجي الشيطان يضحك على واحد يقول له ايه انت هتحضر كل يوم كده الدروس بتاعتك، يقول لك ايه ده ما شاء الله فلان نشيط وكذا وكذا وكذا، لا يبقى اترك يومين ثلاثه كده. اصطادك الشيطان. لا انت تروح الجمعه كده من يعني قبلها بساعتين ثلاثه وبتاع، لا الناس تقول ان انت ما شاء الله عابد الزمان بشر الحافي هذا ولا ايه. لا لا لا، انت بس قبل الجمعه خمس دقائق ها يبقى بهذا نال منك الشيطان. تصلي انت مثلا صلاه طويله، ناوي تدخل مثلا تقرا جزئين ثلاثه مثلا، او تقرا اورد الجزء ولا كذا ولا كذا، او مثلا يوم الجمعه تقرا مثلا كهف مثلا ولا شيء في ركعتين، فدخل الناس تقول ايه بقى؟ لا لا لا، حتى لا يقال بانني اصلي طويلا، لا 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 لا، ساقصر الصلاه. هذا ايضا من ملاحظه الخلق. لهذا لاحظ الشرع، لاحظ الخالق سبحانه وتعالى، ما تلاحظ المخلوق، لا ايجابا ولا ايه ولا تركن. فما تعزم عليه اعزم عليه، جاهد، صلي طويل، اطلب العلم، اقرا القران، صلي، تنفل، انفق، ولا تبالي، وكانك لا ترى احدا. لكن لو نظرت الى الناس فقد ايضا تركت من اجل الناس، حتى لو كان خوفا او هربا تركت مقاما مشروعا من اجل الناس، اذا وقعت ملاحظه الخلق في قلبك. انتبه يا اخواني، هذه الفائده العزيزه، هذه فائدة عزيزة، لأن الشيطان له مسالك وله سبل، فقد يأتيك من سبيل كذا وقد يأتيك من سبيل عكس، قد يأتيك من غلو وقد يأتيك من جفاء، قد يأتيك من الفعل وقد يأتيك من باب الترك. زي مثلا اخ يقول لك ايه، ايوه انا اسال الشيخ عشان يعني اظهر كده فضله بتاعه وما اجيب حته كده من لعبيكه كده ده ايه ليس لله. طب واحد يقول لا انا مش انا هترك الاستفسار من الشيخ واسال عشان ما يقال انني كذا، برضه ليس لله. فاذا تركت السؤال مع حاجتك لو لملاحظه الخلق فليس لله، وإن سألت من أجل الناس فليس لله. إذن ماذا تصنع؟ أخلص نيتك وانتفع. هذا تريد أن تستفسر، هذا استفسر، وحينئذ لا تراعي لا تلقي بقى بالا. الاستفسار يكون في أمر بين، يعني ساعات مثلا ممكن واحد يقول مثلا إيه شيخ مثلا، ولا مثلا يسأل عن سؤال هو قد يخفى عليه مسألة، المسألة دي ظاهرة عند كل الإخوة، فهو إذا سأل هيقال لا بس هو سطحي في السؤال، حاجة مفترض ما، فلا لا 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 لن أسأل. يبقى هذا إيه؟ من ملاحظة الخلق. ولهذا لا يطلب العلم مستحٍ ولا مستكبر. يبقى سل عما تنتفع به. وأنت أنت ولا ابن عباس؟ كنت أفتي بهذا، ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، اللي هو الدرهم بدرهمين وأنه ربا. الإنسان ما في مشكلة أن يقول كنت أجهل هذا أو أنا أجهل هذه المسألة. أبو بكر سأل الصحابة عن ميراث الجد، نعم،
وعن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى قال الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن.
نعم، ما في حاجز، ظاهر والباطن، استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن، نعم.
وعن ذي النون رحمه الله تعالى قال ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة.
صعب، عرفت صعب يا أخواني كيف الإخلاص صعب يا أخواني كيف الإخلاص صعب. نعم.
وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله تعالى منهما.
يبقى إن تركته من أجل الناس هذا رياء، وإن عملته من أجل الناس هذا شرك، وأنا أغنى شركاء عن الشرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. واضح إخواني، هذا قول الفضيل حسم المسألة. فالعمل من أجل الناس، تعمل من أجل الناس هذا شرك، وترك العمل من أجل الناس هذا رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. نعم.
وعن سهل التستري رحمه الله تعالى قال نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا: أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وعن السري رحمه الله تعالى
قال ما يكون هذا الباب في طلبة العلم، خصوصا إذا المتصدرين، خصوصا الذين يتصدرون، ولذا تجد آفة ما يقع من بعض الناس مثلا من مجانبة لسبيل الهدى وكذا، إنما يرجع إلى هذا الأمر، أو اعتداء البعض، أو بغي البعض على البعض، أو رد النصيحة، أو احتقار الناس، كل ذلك راجع إلى عدم الإخلاص. ولهذا من يثني عليه فهو حبيبك ولا ترد عليه، ومن يطعن أو يرد عليك تجمع كل ما أتيت من قوة لترد عليه، ليس نصرة للشريعة وإنما نصرة لنفسك. نعم.
وعن السري رحمه الله تعالى قال لا تعمل للناس شيئا، ولا تترك لهم شيئا، ولا تعطي لهم شيئا، ولا تكشف لهم شيئا،
ولا تغطي لهم شيئا، ولا تكشف لهم شيئا.
نعم. تغطي
يعني. نعم.
وعن القشيري قال أقل الصدق استواء السر والعلانية.
أفضل الصدق.
أفضل.
نعم،
عندنا تصحيح.
نعم.
أفضل الصدق استواء السر والعلانية. وعن الحارث المحاسبي قال الصادق هو الذي لا يبالي ولو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين.
نعم.
الحارث شيخنا المحاسبي.
نعم هذا تركه أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
الشيخ مقبل رحمه الله في عندي في الحاشية قال في إقامة البرهان قال لا يعتمد على الحارث المحاسبي بل هو مبتدع زائغ ولا تجوز أن تقبل روايته ولا يشتغل بكتبه.
صحيح هذا صحيح.
وعن غيره إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. وأقاويل السلف في هذا كثيرة أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيها على المطلوب وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب وضممت إليها من آداب المعلم والمتعلم والفقيه والمتفقه
اللي هو المجموع اللي احنا بنقرأ فيه قراءة شرح العلامة العثيمين.
وضممت إليها من آداب المعلم والمتعلم والفقيه والمتفقه ما لا يستغني عنه طالب علم والله أعلم.
نعم نعم.
قال فصل وينبغي أن لا يقصد به توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه.
نعم
أو نحو
أنا
ذلك
قارئ أن الحافظ للقراءات العشر أنا كذا مثل ما ترى الآن الإجازات هذه والانشغال بها من غير تحقق لشرطه يعني ما يجلس الشيخ يقرئ الناس يعطي الناس إجازات كذا ختم بثلاث آلاف خمس آلاف عشر آلاف كذا 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 وأنا معي إسناد أنا الإسناد الأول وأنا ما أدري ويجلس بالأسانيد ويجيب غرائب الوجوه هذا كله يتنفهم عليه خلاص هذا غرض من أغراض الدنيا إنما يأكل بهذا العلم والواجب أن الإنسان يكون أخشى الناس كما أنك تكون أعلم الناس إذا كان الإنسان أعلم الناس في بلده فليكن كذلك أخشى الناس وأورع الناس وأتقى الناس كما قال صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة وأعلى هذه الأمة إن أخوفكم لله وأخشاكم لله أنا. نعم.
ولا يشين المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه سواء كان الرفق مالا أو خدمة وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح ومثله أحاديث كثيرة. وعن أنس وحذيفة وكعب بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال أدخله الله النار.
نسأل الله العافية يا أخواني نسأل الله العافية. من هذا يا أخواني من هو هذا الذي يخلص عمله وطلبه ومقام عبادته وطاعته من غرض دنيوي ومن طمع في مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقران أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه؟ من هو هذا يا أخوان؟ من هو هذا؟ هل هذا يوجد؟ سبحان الله أكيد أنه يوجد لكننا سبحان الله الضعفاء إلا ما رحمنا الله سبحانه وتعالى. هذا أمر كما قلنا يحتاج إلى جهاد عظيم. ويا ليت الواحد منا يا إخواني يا ليت الواحد يكون على ذكر دائما من هذه الأشياء. إنما الإنسان ما يطلب العلم كالدابة التي قد تقوى عافيتها وتحرث وتفعل لكنها دابة دابة ما تعقل ولا تفهم. فالإنسان أيضا يحمل ثم يحمل ثم يحمل من العلم والحفظ ولا يربي نفسه ولا يهذب نفسه ولا يجرد عمله لله سبحانه وتعالى. وإلا والله العظيم هنيئا لك إن خرجت من بيتك طالبا العلم أو قائما بالهدى أو داعيا إلى الله أو نافع الناس بخطبة أو درس في مكان ما وقد خلص لك عملك. الله أكبر. لئن صدقت في هذا فلنعم الرجل أنت. خطوة واحدة خطوة والله إنها لا أعظم من سقي الكلب والله إنها لا أعظم من ترحيق فجر فرع الشجر. خطوة يا إخوان رح أعلم الناس الهدى كتاب وسنة فمسألة في الأمة. خطوة أخذ أخ أخذ بيدي أخ من طريق الحرف إلى طريق السنة خطوة واحدة، يا ترى ماذا لو مت وأنا على هذا الطريق وأنا خارج إلى ربي سبحانه وتعالى؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما كثيرا في الأرض وسعة، ومن يخرج بمتين مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. من يخوني هذا سبحان الله؟ فلو خلص لك عملك وصفى وتجرد القلب في مناجاة الرب سبحانه وتعالى والعمل له هنيئا لك، لكن الشيطان يعلم من أين تؤكل الكتف. الأول يحاول صدك عن هذا العمل، ما استطاع يحاول إفساد العمل. اعمل ما شئت ولكن من أجل ومن أجل ومن أجل ومن أجل ومن أجل لا من أجل الله، فماذا تنتفع بعملك؟ ولا ييأس حتى إن خلص لك عمله، وإنما يحاول بعد ذلك أن يفسد عليك عملك إلى الممات والصراع قائم. ولهذا شرط الإخلاص شرط صعب، وقل من قل من تجد فعلا سبحان الله طالبا كذا سبحان الله يرجو ما عند الله، طالبا متأثرا بالعلم، طالبا متواضعا، طالبا سبحان الله تجد أثر العلم على قلب وجوارحه وتواضعه وكذا. هذا قليل يا اخوان قليل. فإذا كان السلف قالوا الركب كثير والحج قليل، فالركب كثير في الطلب وطالب العلم قليل. الطالب قليل، فين الطالب هذا اخوان؟ أنا ولا أنت ولا ولا، قد تكون أنت أما أنا لا إخالني سبحان الله. فين الطالب يا أخواني؟ فين الطالب هذا؟ إنسان يتجرد وبيفتح كتابه يجلس كده بالليل ويقرأ ويذاكر ويلخص ويصنف وكذا، يريد بهذا نفع المسلمين نفع الأمة ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. إذا صعد منبره صعد بثوب الإخلاص، وإذا صلى بالناس فبالإخلاص، وإذا علم فبالإخلاص، وإذا وجه فبالإخلاص. لكن كلنا يزأر إذا انتهك عرضه، أما عرض الشريعة أما كذا. ولهذا أنت حبيب الأخ فلان ما شاء الله أخي فاضل، يا أخوانا أخونا فلان مريض عايزين نزوره، يا أخوانا أخونا فلان هذا عنده مشكلة عايزين نقف معه، طالما أنه بيثنى عليك وطالما بيمدح لك. إنما إذا عارضك ولا وقف ولا قال كذا وكذا وكذا، الأخ فلان يا شيخ عنده مريض شفاه الله يا أخوانا ما شفي، الأخ فلان في أزمة مادية، أصلاً يستاهل أصلاً، إحنا قلنا لو أنك ما تفعل هذا الشيء ولكن فعل الله يهديه، ماذا نصنع له؟ ما عندنا شيء. وتظن أنك بذلك صعب، فهو صعب صعب. تبقى مبتدع عند القوم إن أثنيت عليهم صباحاً تبقى سنة سلفي، تبقى سلفي عند القوم إن رددت على واحد صرت مبتدعاً لا يطلب العلم على يديك. إن كان مقام ينبغي أن تقوم به لله تكتم، فإن مس شخصك لو تكلمت لأوجعت. فأمور سبحان الله كثيرة، هذا الطريق ده صعب صعب. ولهذا أنا أقول يا إخواني دائما، يعني أنا أقترح صراحة، أخبار الصالحين في الإخلاص ينبغي أن يكون عندك جزءا على مكتبك دائما أو عند وسادتك دائما طالع طالع هذه الأخبار، كلام السلف في الإخلاص دائما طالع فيه طالع فيه، لا تتركه أبدا، ذكر نفسك. نعم، مش أنا خطبت خطبة في الإخلاص بإخلاص، خطبت خطبة في الإخلاص بإخلاص، الله المستعان، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن ينقي عملنا وأن يرزقنا منكم الإخلاص والتجرد. نعم.
قال فصل: وليحذر كل الحذر من قصده التكثير بكثرة المشتغلين
تكثر.
عليه.
نعم، تكثر كثرة المشتغلين عليه. إن شاء الله عندي 500، عندي 10,000، عندي كذا، إن شاء الله ناس عنده كثيرون. نعم، والمختلفين إليه، انا عندي روسي وعندي من روسيا وعندي من مدغشقر وعندي من اليابان وعندي من الصين وعندي من. وليحذر من كراهته قراءة اصحابه على غيره مما ينتفع ممن ينتفع به. ده انا والله طالب مثلا انتفع برجل سنة، يعني رجل سنة من العلماء راح ينتفع في علم معين، لا 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 لا، لا تفعل هذا. لكن ممكن ينهى الشيخ الطالب إذا ذهب يطلب العلم عند من ليس بمؤهل يقول لا تذهب، فليس هذا من هذا القبيل. لكن أنت عند رجل من المشايخ وذهبت إلى شيخ آخر تأخذ منه فائدة وتقرأ عليه في شيء، الشيخ يمنعك من هذا ويكره لك هذا، فهذا مذموم، إلا أن يكون مصلحة شرعية وليس جمع على جمع الناس عليك. وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طغيته، وهي دلالة على نفسه لا على شرع ربه سبحانه وتعالى، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته في تعليم وجه الله تعالى. نعم، لماذا تغضب يا أخي؟ لماذا؟ لماذا هذا الحسد الذي يكون بين الأقران؟ لماذا؟ لماذا تفرح من وقف درس أخيك؟ ولماذا تحزن إن اجتمع الناس عليه ورغب الناس في الجلوس إليه؟ لماذا يا أخي؟ ألست داعية إلى الله؟ بلى. إذن كل رجل يقوم بهذه الدعوة هي قناة من القنوات، أدعو الله له، قل اذهب إلى فلان. سبحان الله العظيم. في درس مرة الشيخ الفوزان درس المغرب حفظه الله يسأل عن مسألة في الطلاق. إيه والله يا إخوان، كان أيام الشيخ ابن باز موجود رحمه الله، فقال اذهب إلى ابن باز فسأله، اذهب إلى ابن باز فسأله. شيخ العثيمين سئل عن بعض المسائل في الصوم، فقال أراجع فيها الشيخ عبد العزيز، أسأل فيها الشيخ عبد العزيز ابن باز. اذهب إلى فلان، اذهب إلى علان، طالما أنهم أهل السنة. لكن إن كان أهل بدع وأهواء، إن كان شاب صغير أو كذا، يا شيخ أدرس مع هذا، أجلس مع هذا، أتعلم كذا أو كذا، لا. لكن تنتهي تذكر مع بعض، مش إشكالي. أما تدريس وكذا، لا، لا تفعل هذا. كل هذا من باب الصالح لك ولمن أراد أن يتصدر، هذا من الحب له وليس من البغض له أو من تقليم أظهاره، وإنما هذا من الحب له، لأنه إن استوى عوده وقوي وصار عنده متانة وتأخر تصدره 5 سنوات 7 سنوات ثم تصدر تصدرا قويا نفع الله به. زي الوالد، احنا مع اولادنا كده، يبقى من سنتين احفظ يا ابن، احفظ يا ابن، احفظ يا حبيب، مش عارف ايه، هات اخي حفظ، هات مش عارف ايه، بقى عنده 6 سنين 7 سنين واخد بالك، وعانى من 3 سنين بيعاني معاك 4 سنوات. قد ياتي واحد ما سبق هذا له وياتي عند سن 7 فيحفظ قدر ما حفظ ولدك، وانما تعبت واتعبت ولدك. احفظ يا ابن، احفظ يا ابن، راجع يا ابن، اتصل على الام، هي رجعت العيال، راجع يا، ما تسيبيش العيال، ما تخلوش ينام، ما تخلوش مش عارف يعمل ايه، يا راجع ولده، واسع 3 سنين اصلا، سيب العيل يلعب ياخذ راحته، علمه اذكار الصباح، اذكار مساء، اذكار نوم، حفظ براحته كده، تعقدوا من عيشته ليه؟ تبادي معايا من 3 سنين كده، تعقدوا ليه يا رجل؟ سيب الولد يلعب، سيب الولد ياخذ راحته في حدود المباح، مش يلعب يقعد قدام التلفزيون، مش يلعب ينزل مش عارف يلعب القط والفار، لا، خد راحته بقى، خد راحته، ياخد راحته وياخد راحته على المصحف بقى، يلا عشان يلا قبل ما نتغدى راجع لك الايدي، حاضر ماشي، يبقى الولاد بيحب كده كذا كذا كذا، احنا نجيب مش عارف النهارده نجيب ايس كريم مش عارف نجيب كذا، واخد بالك، للي هيحفظ، اللي يحفظ النهارده ويرده اجيب له مش عارف ايه، مراقبات كده، مراقبات حاجات كويسه مش عارف ايه بتاع، لكن الولد مش عارف ايه، صح الولد يا راجل مش عارف يعمل كذا سوى كذا. احد الاخوه دخلته معه مره، كانوا يعني المشايخ بس لن اذكره لان على البدعه الان يعني، لكن كان رجل من عباد الزمان صراحه، من عباد ما رايت اعبد منه بعيني اصلا سبحان الله. فكنت نايم عنده، المهم احنا استيقظنا على صلاه الفجر، وكان له ولد حوالي اولى اعدادي كده، فروحنا صلينا وجه، ففتحنا الباب، الولد فتحنا الباب، فالمهم صليتها صلاه الفجر، قال له صلاه الفجر، قال له قرات قد ايه؟ قال له قرات كذا حوالي صفحه يعني، قرا باخواته يعني صفحه، صفحه تقرا كذا يعني، مش عاجب القدر هذا، عايز يعني الولد يقرا بربع، الولد في اولى اعدادي، فدي كلها يعني سبحان الله. نعم. فكذلك تصدر الانسان قبل هذا التاهل لابد ان يصبر الانسان عليه، وشيخك ادرى الناس بك، وانت من حب الناس، الست تعلم انك لو تصدرت فنفع الله بك، انك في ميزان حسناته، فعلى ما يكره الشيء هذا. لكن الشيخ يريد شيخا يتصدق، ما يريد ضعيفا يبقى ضعيفا، ضعيفا يبقى ضعيفا. زي النبتة كده ضعيفة خلاص، دخلها المرض، دخلها الآفة، مهما تعمل فيها تقوم تجيب لها عرق خشب كده تحطه جنبها وتربطها بيه بقى، مش نافعة. لكن لو انت صبرت كده هتتقوى تمام، بعد ذلك هتحمل السنابل الايه الكثيرة. لكن ده نبتة خلاص ضعفت من الأول، لن يجبر مصابها، لن يجبر مصابها لأنك تعجلت عليه. فإنه لو أراد الله تعالى بتعليمي لم يكره ذلك، بل قال نفسي أنا أردت الطاعة بتعليمي وقد حصلت، وقصد بقراءته على غيري زيادة علم فلا عتب عليه. نعم. وقد روينا،
وقد روينا في مسند الإمام المجمع على حفظه، على حفظه وإمامته أبي محمد الدارمي رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
الدارمي إمام الأئمة، إمام الأئمة. نعم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى.
الله أكبر. ونسأل الله السلام، ويكون سعي الإنسان حظ من هذا السعي التعب والنصب فقط. سبحان الله، لو كان الإنسان يطلب دنيا مباحة كان أولى له، إنما تطلب آخرة، تطلب عمل آخرة، وتبقى طالب علم وتعزف عن الدنيا وتأخذ منها القليل، وفي النهاية كنت تقصد بذلك غير وجه الله فتصعر بك النار. لا كنت بقيت انت تاجر موبيليا ولا تاجر أسمنت ومواد بناء ولا تاجر دجاج ولا أي حاجة، وطلبت الدنيا بوجه مباح واتقيت الله عز وجل في الحلال والحرام، كان أفضل لك، هذا أفضل. لكن عددت عن هذا وأثرت هذه الدنيا وعملت لله عز وجل وحفظ وكذا والناس حولك، وفي النهاية ما أنت إلا خاسر العمل.
وقد صح عن الإمام الشافعي رحمه الله،
سبحان الله، ما الحل؟ يعني الحل الجهاد، جهاد عظيم. زي يجي واحد يقول لك ايه شيخ انا عايز اثبت القرآن، ايه الطريقة؟ ايه الحاجة اللي ملهاش الا طريقة واحدة، طريقة ترى تمسك المصحف وتفضل تراجع على طول، ده الطريقة. هو طريقة تشرب مية الصبح مثلا كوبتين مية يثبت الحفظ، الطريقة مش عارف توحيتها، خد لك مش عارف مصحف بطبعة معينة خدها، هو في النهاية احفظ ثم احفظ ثم احفظ ثم احفظ، راجع ثم راجع ثم راجع ثم راجع ثم راجع، هو طريقة واحدة. الاخلاص ايه بقى تعمل ايه؟ جهاد 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 جهاد، نفس كل نفس من انفاسك. لا هو فريضة كالحج في العمر مرة، ولا هو نصاب اذا بلغنا وادينا زكاة الحمد لله. لو انا اخلصت في اليوم ساعة كده خلاص بقى زكاة اليوم، حتى لو انا نفقت طوال اليوم يبقى مغفور لي؟ ابدا. ودي زي الحفظ، ممكن يدخل الكتاب ده في راسي كده بدون تعب؟ لا. ممكن كذلك العمل، لا يحسب لك هذا إلا بجهادك في الإخلاص. وكما قلت لك هذا صعب، صعب. نعم. الله المستعان، نسأل أن ييسره علينا، تقبل منهم صالح الأعمال. لكن الإنسان يكون يقظا يا إخواني، حريصا على عمله، ما نقول كحرص الإنسان على درهم ودينار، بل لا مقارنة يا إخواني. كيف الإنسان يحافظ على درهم ودينار؟ أي واحد فينا لو عنده ملايين لو وقع منه جنيه بيجيبه يا إخواني؟ فيش حد يقول لك أنا مش جايب الجنيه أنا ماشي، لا. في حد بيعمل كده؟ حدش بيعمل كده. في واحد بيطلع 5 جنيه ولع فيها؟ ما رأينا هذا يا إخوان. هو يولع فيها عن طريق الدخان ماشي، بس الطريقة غير مباشرة. لكن واحد طلع كده 5 جنيه ويولع فيها أبدا. واحد يقع منه الجنيه ويسيبه؟ مستحيل. بل ترى أصحاب الأموال التجار، ها أنت ممكن تشتري حاجة مثلا بقى 2 جنيه تسيبه، هو ما يسيبهمش، وتراه يفاصل أكتر منك. أنت ما بتهونش عليه، أنت هين عليك الدنيا، ما أنت هتعمل يعني كلها مش مشكلة. لكن وتراه لا أبدا أحرص منك في المماكسة، وهذا في البيع والشراء أمر قد يضيق صدره يخنقك، وكأن هذا الرجل ما عنده شيء. حتى هم يضعون عندنا مثلا لك تجارة أرأرة، مش إيه؟ مش فنجرة. وانت تفنجر النهارده تسيب لك 100 وده 50 وده 20 وده 30 وده كده، لا طبعا مش نافع. كل الماء خد من التل يختل، فهو عايز يحافظ على التل، هياخد منه هيختل، عايز يحافظ على التل. ويقول لك ما تجيبش مش عارف ايه، لا اعمل كذا يجيب لك كذا عشان يفضل كذا. لكن تلاقي اللي عنده مثلا هو راتب ومكيف نفسه ده اللي هتلاقي مثلا يجيب لاخوه مثلا بتاعه كنز كده ب 3 جنيه مش مشكله تهون عليه المساله دي. ما هو صور راتب هو مبرمج نفسه هو الراتب مكفيه وخلاص. لكن الثاني ممكن تروح للضيافه ولا يعطيك شيئا. نعم كذا. فالانسان يكون شحيحا ايضا يا اخواني في اعماله ولا يضيع منها شيئا ابدا، لا لا لفظه ولا كلمه ولا حركه ولا عمل ولا خطبه ولا درس ولا 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 شيء من هذه الاعمال. وقد صح عن الامام الشافعي انه قال: وددت ان الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمه وكتبه، على الا ينسب الي حرف منه. نعم. طيب نقف هنا. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال: فلا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني الإخلاص للمعبود. فهذا تحقيق إياك نعبد. والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضا إلى أربعة أقسام: أحدها أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة، وهم أهل إياك نعبد حقيقة، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله، وبغضهم لله، فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده، لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا، ولا ابتغاء الجاه عندهم، ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم، ولا هربا من ذمهم، بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور، لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.
كلام الشافعي رحمه الله: وددت ان هذا الخلق تعلم هذا العلم ولم ينسب اليه شيء. تريد البعض على عدم عزو الكلام الى قائله.
هذا جاهل هذا. كيف يستدل بعدم عزو الكلام الى قائله؟ هو بيقول ما تنسبوش الكلام اليه؟
باب
الاخلاص يعني. طب باب الاخلاص لا ينسب؟ لا،
هذا المصنف يرجو في تصنيف الثواب الاخروي
اللي هو ايه بقى؟
فلا يحتاج الى ان يذكر
لانه ينسب الى نفسه. هو بيقول وجدت انا ما عندي عند الناس. حينئذ اذا كتب الناس هؤلاء يكتبوا ناسبين ذلك اليهم، ما هو الى الشافعي. مش وجدت ان الناس يكتبون عني ولا يذكرون اسمي، انما وجدت ان ما عندي من علم كذا يكون عند الناس.
ويقول يعني علمه وكتبه.
نعم.
يقول وددت ان هذا الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمي علمه وكتبه، على الا ينسب الي حق منه. يعني تعلموا علمي هذا
يعني ايه؟ يعني علم الموجود هذا لو ان هذا العلم عندهم ونسب اليهم لا لي لكان هذا احب الي. مش هو علمه وكتبه ايه؟ ان يكون عندهم نظيرهم. هو عنده علم الفقه، ان يكون عند احمد، ان يكون عند ابراهيم، ان يكون عند كذا، حتى لا ينسب اليه حرف. مو بان اللي علمتهم، يبقى هو اللي تعلم، هو اللي عنده علم. انت انتبهت يا محمد يا احمد لديت؟ ما هو علم وكتب. علم وكتب يعني ايه؟ يعني يكون عندك ما عند الشافعي. فلا ينسب اليه بقى حينئذ. نعم.